بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأجواء الأثرية عن المسائل المنهجية، الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لا زال الجواب عن هذا السؤال الكبير الذي هو من أكبر أسئلة الكتاب في بيان الشيخ وتقرير الشيخ الردود على أهل البدع والأهواء، وأن هذا منهج العلماء القدامى فيما وضعوه في علم الجرح والتعديل والمعاصرين في ردودهم المتنوعة. وقد ذكر رحمه الله تعالى عن ابن باز شيخ الإسلام في هذا العصر ردوده لا كما يظن البعض أو يزعم البعض بأن ابن باز لم تكن الردود من طريقته وكذا، ومن يقول هذا فما عرف ابن باز رحمه الله تعالى، ما عرف ابن باز. فابن باز يرد على الصابوني ردا طويلا، ابن باز يرد على القرضاوي، ابن باز يرد على عبد الرحمن عبد الخالق، الذين هم يعني يقال علماء وقريبون وكذا. ما هيك عن الجماعات الأخرى، تكلم ابن باز في التبليغ، تكلم ابن باز في الإخوان في آخر حياته رحمه الله تعالى، وحكم على الطائفتين والفرقتين أنهما من 72 فرقة. نعم، قال
الشيخ عبد الله بن محمد الدويش الذي رد على سيد قطب،
من الذين ردوا أيضا الشيخ الدويش الذي نقل رده الآن على سيد قطب. نعم،
الذي رد على سيد قطب في تفسير الظلال وخطأه في 81 مسألة، منها ما يتعلق بالعقيدة ومنها ما يتعلق بأحكام أخرى، يراجع لها كتابه المورد الزلال على أخطاء تفسير الظلال.
وهو الحقيقة يعني أول من فتق باب الردود على هذا الرجل ولفت الأنظار إلى خطورة سيد قطب وما عنده من طوام. نعم،
قال الشيخ الصالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان الذي رد على كل من القرضاوي وسعيد رمضان البوطي ومحمد ابن محمد علي الصابوني وآخرين من ذوي الأخطاء والأغلاط التي يتعين الرد على أهلها نصرة للحق وتفنيدا للباطل.
وهذا أيضا فيه رد على من يستدل بفتوى الشيخ الفوزان أن علم الجرح والتعديل انتهى وكذا، فإن بعض الناس إخواني دائما يستغل المتشابهات ويأتي بفتاوى يعريها عن مراد أهل العلم من كلامهم فيها، ولا يجمع الواحد كلام أهل العلم في المسألة، ما يجمع كلام العلم في المسألة. فهل الشيخ فوزان هم ما محل النزاع؟ محل النزاع الرد على المخالف، فهم يستدلون بكلام الشيخ فوزان فأنه لا يرد على المخالفين وكذا، هم يريدون ذلك يعني، فأنه لا يرد على المخالف لأن علم الجرح والتعديل انتهى، وهم يريدون بذلك التوصل إلى أنه لا يرد على المخالف. نقول هذا لو كان مرد الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فما معنى رده على المخالف الليل والنهار؟ أدي واحدة، وموجود ردود مطبوعة، هذا المطبوع منها، وما وغير المطبوع فيما يسأل عنه الشيخ عن بعض الناس، هذا كثير وموجود، هذا كثير وموجود. إذن الشيخ يخالف طريقته ومنهجه بهذا ويخالف الصواب في هذا؟ لا، ولكن ما مراد الشيخ حفظه الله؟ مراد الشيخ هذا فيما يتعلق بالرواية، يعني الحكم على الأشخاص الذين حكم عليهم الأوائل. فأنا لا آتي الآن أحكم على شعبة بحكم جديد أخالف به حكم الأمة، أو أحكم على ابن لهيعة حكما جديدا أخالف به حكم الأمة. هذه أحكام ورثناها وينبغي أن نتحرك في ضوئها بما في كتب الجرح والتعديل، إلا ما كان من قبيل الترجيح في رجل أو كذا، هذه مسألة أخرى. أما أنه لا يرد على المخالف، لا يرد على أهل البدع والأهواء، هذا لا قصده الفوزان أبدا أبدا، بل هو من مشاهير من يرد على المخالفين في هذا العصر. ولو قصده شيخ الفوزان فإنه يكون بذلك قد أخطأ ويرد على هذا الكلام، لكن هذا ليس قصد شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، بل هو من حرس الحدود الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما في هذا الباب. لكن هكذا هؤلاء دائما دائما ينتزعون تلك الفتاوى التي هي مجملة من وجه أو قديمة من وجه آخر، ويشحن كتابه بهذا. عندي كتاب طلعت عليه قريبا، لكن هو خارج يمكن من سنتين أو كذا، تجميع للمأربي الذي يعني في الحقيقة هذا الرجل محشو سبحان الله محشو شبهات وتلبيسات، صنف في مسألة الدخول في عمل السياسي والانتخابات وكذا وكذا، وجعل فيه فتاوى كثيرة لأهل العلم فيها، وكلها على ينزلها على مراده ويعري عن ضوابطها وشروطها، ويأخذ هذا ويصدره الأمة، ويغفل أيضا فتاوى العلماء أيضا الذين حذروا من هذا ومنعوا من ذلك. هو في النهاية يريد أن يقول هكذا العلماء ردوا عليهم إن كنتم تردون على هؤلاء وتتهمونهم بكيت وكيت وكيت. فالشاهد من هذا أن الاعتماد على بعض هذه الفتاوى التي تكون مجملة في باب أو يراد بها مراد معين أو قديمة مثلا في بعض المرات مثل هذا لا يلبس عليك الحق ولا تفتح أذنيك لأحد من هؤلاء، زي بعضهم بيناقش بعض إخوانكم في مسألة الخروج على الحكام ظلم وكذا، فبينقلوا الإجماعات وينقلوا الأحاديث، والله أنا أعلم هذه الأحاديث، بس بما تفسر خروج الحسين وكذا؟ طالما تعرف هذه الأحاديث المسألة عندك مضبوطة إذن، يعني بإجمال طالما ثبت النص يبقى ليس قول لأحد قط ولا صنيع لأحد قط مع ماذا؟ مع النص. يقول أيوة أنا أعلم هذا، بس تبدعوني يعني الحسين، تبدعون الحسين، أنتم تبدعونه ولا طب تبدعون الحسين؟ طيب يا أخي الحسين الصحابة أنكروا الحسين رجع، فعلى ما تستدل بكذا؟ أيوة. طب قبل ما يرجع نقول الحسين مبتدع؟ طيب يا أخي الحسين أصلا ما خرج على الحاكم الظالم حسين. طيب أيوة لكن تبدعون. فخلص المسألة عندهم متوقفة كلها على إذن هذا ملك سبيل باعة، هذا لا يسأل عن السنة، هذا لا يسأل عن السنة، واخد بالك؟ هذا إنما يسأل عن الشبهة، ما يسأل عن السنة. هذا وهو عالم بالأحاديث، يعني مثلا هو لا يرد الأحاديث، يقول نعم أنا أعلم هذا، وأعلم أن الخروج على الحاكم الظالم هذا بدعة، واخد بالك؟ لكن كل هذا من أجل أن يسلك المشايخ الذين قالوا بهذا لا تبدعون، كما أن الأمة لم تبدع الحسين في هذه المسألة. فهؤلاء ما تربوا على السنة ولا عظموا السنة ولا عظموا، يعني ماذا لو لقي ابن عمر أمثال هؤلاء، وماذا لو لقيت عائشة رضي الله عنها أمثال هؤلاء، وماذا لو لقي مالك رحمه الله أمثال هؤلاء؟ مالك الذي يقال له كيف استوى، وعائشة ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وابن عمر الذي يقول دع أرأيت باليمن، ماذا لو لقي هؤلاء أمثال الصحب الكرام وأمثال العلماء الكبار؟ فالشاهد أن يعني الاشتباه ببعض هذه الفتاوى وبعض هذه الأمور في رد الحق الصريح الواضح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلك الزائغين الذين قال فيهم النبي إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. نعم.
قال الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي الذي رد على كل من محمد الغزالي،
لما تجد بقى تسمع لأحد المشايخ دعوكم من هؤلاء الذين يتكلمون اشتغلوا بالعلم وكذا، يقصد الذين يتكلمون بغير بينة، يقصد الذين يتكلمون هم أحداث وأسنان سفهاء وأحلام ما عندهم ورع، لأننا نجزم ونقطع ونتيقن أن هذا العلم من الجرح والتعديل قد ركبه كثير من السفهاء تحت مظلة السنة يستتر، ثم إنه يطعن في أهل السنة بأي دعاوى وبما ويجرحونهم بما لا يكون سببا في التجريح تحت مظلة السنة والحرص على السنة وكذا وكذا. فما حرقت كتب ابن حجر ولا كتب النووي ولا طعن في علماء الأمة وكذا إلا بسبب السنة والحفاظ على السنة والسنة والسنة والسنة، ولكنهم ليسوا على طريقة أهل العلم في الأحكام على الرجال، ليس على طريقة. فيقول لك ابن حجر أنا لا أبالي به ولا النووي ولا الخطاب ولا البيهقي، ولا عندهم أشعرية في هذا، يبقى لا أبالي بأحد، السنة عندي تقدم على كل إيه أحد، ويهدر أحكام الأمة، أحكام الأمة وأحكام علماء الأمة على أمثال هؤلاء الذين عندهم زلات يهدرون هذه الأحكام تحت شعار الغير على السنة. فنحن أيضا لا نهمل هذا الأمر ولا ننكر هذا الأمر، لا ننكر فعلا أن كثيرا من الناس قد ركب هذا العلم بلا علم ولا ورع، وهما شرط العلم الكلام في الجرح والتعديل، هذا شرط اللذان شرطهما العلماء في من يتكلم في هذا الأمر بالذات. ولهذا تميز بهذا الكلام جهابذة الأمة ونقادها، ولم تكن الأمة تركا إلى أي أحكام تصدر من أي أناس، وإنما تركن إلى أحكام الأفذاذ الذين سبرت طريقتهم فعلموا ما هم عليه من العلم والإيه والورع، فقبلت الأمة وأحكامهم. وإلا ما هو بكل من يتكلم في الجرح والتعديل يقبل إيه يقبل كلامه، ما هو كل أحد يتكلم في الجرح والتعديل يقبل كلامه، هذا ليس بصحيح. نعم. أيوة.
فهو يريد يعني ذلك أن الطلبة لا يتكلمون أبدا.
نقول له تقصد الجرح والتعديل يختص بأشخاص معينين فلا يزاد، ولا يختص بوصف من حققه حل له أن يتكلم. إن قال بأشخاص فقد خالف إجماع الأم، لأن الأشخاص دول من الذين عينهم؟ إن قال بأوصاف ما تتحققت جاز، فأحمد إنما تكلم لأنه على العلم والورع، وأبو زرع إنما تكلم قبلت الأمة ذلك لأنه على العلم والورع، نقول إذن كل من كان على العلم والورع فإنه يقبل كلامه. فيأتي ابن عبد الوهاب قبلنا كلامه، ويأتي ابن تيمية قبلنا كلامه، ويأتي ابن باز قبلنا كلامه، ويأتي الألباني قبلنا كلامه، إذن من حقق الشرط؟ فنقول نعم، نحن وإياك سنتفق على أنه فعلا لا يتكلم في هذا الباب إلى من حقق الشرط. ولهذا هو يستدل عليك بإيه؟ يستدل عليك بزيد وعبيدة الذين ليسوا مؤهلين، ويقول يعني يعجبك هذا؟ تمام؟ ويستدل بهذا، نقول نحن وإياك نرد عليه، نعم هذا لا يحل أن يتكلم في الجرح هذا، لكن ليس معنى هذا أنه يعود على العلم نفسه بالإيه؟ بالإبطال. وإلا فسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا حراس الحدود بعد فضل الله سبحانه وتعالى لفسد دين الناس. لا احد يتكلم، يعني اليوم ما نتكلم في عن الجمعة، ولا تتكلم في القرضاوي، ولا تتكلم في هؤلاء، يبقى اذا ضاع الدين، ضاع الدين. فين سبيل المؤمنين؟ فين الامر المعروف عن المنكر؟ فين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ يبقى هذا بيبطئ النصح، لان الكلام في الجرح والتعديل هو متفرع عن الكلام في النصيحة والأمر المعروف عن المنكر. إن أتى لنا بدليل أن الأمر المعروف عن المنكر انتهى وأن النصيحة للمسلمين انتهت، فحينئذ نقول على كلامك هذا على العين وعلى الإيه وعلى الرأس. أما إذا قال ما تكلم ولا قبلت الأمة إلا القلة من العلماء في باب الجرح والتعديل نظرا لأن الشرط صعب، نقول ما شيء، أحسنت، نقول في هذا ولا يتكلم في هذا الباب إلا إيه؟ إلا من كان مؤهلا، كالذين سدوا باب الإجتهاد أيضا وكذا. ولهذا ابن عبد الوهاب في الأصل السادس رد على من سد باب الإجتهاد، وأنه لا حل أن يتكلم في كتاب الله إلا من بلغ كذا وكذا وكذا، وضعوا شروطا ربما لا تتوافر في أصحاب رسول الله. طبعا المظلة مظلة مقبولة في الجملة، إنه ما ينبغي أن يتكلم في كتاب الله كذا، ويأتي بالنصوص في التحذير من الكلام بالرأي وغير ذلك، لكن عنده غلو في هذا. هو ماذا يريد؟ يريد ألا تقبل كلام ابن عبد الوهاب لأنه ليس من الذين توافر فيهم الشرط، ولا كلام ابن تيمية لأنه ما توافر فيه الشرط، حتى يخلو له الجو. لماذا؟ لسدنته وساداته. ولهذا وهذا أيضا اللي بيرد الكلام في الجرح والتعديل، إن جاء الكلام من مشايخه فهو على العين وعلى الرأس، وإن جاء كلام من غيرهم فإن الشيخ الفوزان يقول كيت وكيت وكيت، والشيخ فلان يقول كيت وكيت. ولهذا دائما الحق وسط بين طائفتين غالية وجافية. نعم. طب الحمد لله، هذا من غير ما نسمعه من الشيخ، هذا من غير ما نسمعه من الشيخ. الشيخ معروف من علماء العصر المعتنين بالردود، لكن يرد على طريقة العلماء. نعم.
قال الشيخ ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي الذي رد على كل
الله. نحب العلماء ولا نهلك عند زلتهم، نحب العلماء ولا نهلك عند زلتهم، إنما اختبار وابتلاء، كما يبتلى الواحد بالنص المتشابه، فهذا اختبار وابتلاء. تبتلى، قد يفتي العالم فتوى خاطئة تقع في زلة، سبحان الله. يعني نقول مثل ما ذكرنا في التفسير كلام الأئمة الأربعة وكلام سادات الأمة، وتقول الصحيح في خلافه، وهو ما ذهب أيضا إليه جماعات من أهل العلم. ثم تهلك، لا تهلك عند الأئمة الأربعة وغيره، ثم تهلك عند شيخك المبجل الذي على العلم وكذا، تهلك عند زلتي. أنت ترفع العلماء فوق الرؤوس، ولا يمكن تفهم الدين إلا بفهمهم، رحمهم الله وحفظ الله من يبقى، لكن لا تهلك عنده ولا تفتن بفتوى فلان أو علان. والإنسان يعجبه الإنصاف سبحان الله. ولهذا أخرج البخاري معلقا ثلاث من كنا فيه فقد جمع له الدين كله أو العلم كله، منها الإنصاف من النفس، سينصف. نعم.
قال الشيخ ربيع المدخلي الذي رد على كل من محمد الغزالي وأبي غدة محمد عوامة وسلمان
يعني
العودة.
بعض الناس بقرأ كتاب له أمس بيبرئ بعض أهل العلماء يعني من تهمة مثلا منسوبة إليه أو شيء، صحيح التهمة هذه يبرأ منها، لكن الزلة تذكر التي بها استغل هؤلاء وطعنوا فيه، الزلة تذكر. قرأت الكتاب ويبرئ ويأتي بكلام الشيخ، أتى بكلام الشيخ في مواضع عامة ولم يأتي بكلام الشيخ أصلا في ذات الموضع نفسه ويوجهه، فنقول له جزاك الله خيرا، وإنما لم يتعرض لمن تقد على الشيخ ومن أجله اتهم الشيخ. طيب تعرض لهذه المسألة وورينا ماذا ستصنع، هل يا ترى ستصوب الشيخ فيما قال؟ يبقى أنت أتيت على المنهج، أو تثبت هذا مع اعتذار بنازلك الزلات، حينئذ برأت الشيخ وبرأت المنهج الحمد لله، والقاعدة مضبوطة. لأنك تتبرأ الشيخ ده اليوم ولا الشيخ تاني غدا ولا كذا، أو كلما زل شيخ حتى ندافع عنه أمام الهواء ننفي أن يكون قد زل، ننفي هذا. يبقى إذن إحنا الآن بنجن على العلم نفسه، بنجن على العلم. ما أحد برأ حتى الشيخ الذي دافع عنه ما برأ أئمة كبارا من زلات ألصقت بهم، لكن رد عليهم، رد هذه رد هذا الكلام مع الاحتفاظ بقدر أهل العلم. لكن أنت لن يخلو عالم من زلات، هتعمل إيه بقى؟ يعني زلة ابن باز، ندافع عن ابن باز، ندافع عن ابن باز رحمه الله تعالى ونقول هذه لا هذه ليست زلة، أو نقول لا لم يقصد الشيخ كذا وكذا وكذا، وبعدين نترك ابن باز نأتي على الألباني، نترك الألباني نأتي على الفوزان. أو كلما زل عالم جنينا على المنهج حتى نبرئ العالم ونقول انظر هؤلاء كذا وكذا وكذا، ويطعنون في العلماء واستغلوا، طب يطعنون بغير حق، وأيضا أنت تتعصب بغير حق، فلا تتعصب لأحد من أهل العلم بغير حق، كما أن الآخرين لا ينبغي أن يأخذ فيه الزلة فيطعنوا فيه بغير حق. إذن الوسط ما هو؟ الوسط ما هو؟ الوسط هو أنك تبرئ المناج وتبرئ الشيخ مما ألصقوه به مما هو بريء منه، وبهذا يحصل صيانة للمناج ويحصل صيانة لعرض الشيخ. لما تقول شمعنا الشيخ ده زي ما قالوا في الألباني، شمعنا الشيخ الألباني هذا لأنه ملوش ظهر، يعني الشيخ الألباني فقط هو اللي بيتكلم في كذا، والشيخ ابن باز ما تكلم، والشيخ ابن عثيمين ما تكلم، والشيخ كذا، هم كانوا تركوا لابن عثيمين لما تكلم كلاما مشتبها في بتأتي المعية، كانوا تركوه ما تركوه، بل تكلموا واشتدوا، ما أحد يترك لأحد شيئا. لكن هؤلاء أصلا يعني مغرمون دائما يا أخواني، واللي يقولك أنا لا أسمع حد يتكلم كذا، أنا عرض دنيا، يا سلام ما شاء الله، واللي ينبه على الزلة ما هو بعنده ان عرضه اغلى من عرض اولاده، تعالوا من شغل المواقف ده بقى، شغل المواقف ده سيبونا منه بقى، شغل المواقف اللي بيعمل بيلبس وشه ولا كلام، يقولك عشان الناس تحترمني، والله يا شيخ انا محترم وادب، بس لو ما عملتش كده في الموقف هياكلوني، فتلاقي بقى عمال وحوش وبتاع وقطع القميص، هو اصلا راجل طيب ابن حلال، بس يقولك اذا ما عملتش كده يبقى كده، فسيبونا من شغل المواقف ده شغل مواقف، لما شغل عمل العلماء ليس كذلك. عمل العلماء صيانة المنهج ضد أي أحد، وفي نفس الوقت صيانة عرض العالم. إذا لم تفهم الجمع بينهما فلا يحل لك أن تتكلم في علم الرجح والتعديل وعلم الرجال، لكن كان عندك من ما تقول لا هذا ضحك على الذقون. كيف يعني يحفظ قدر العالم ويقولك العالم أخطأ؟ كيف هذا؟ هذا لعب، هذا كذا. من الذي قال هذا؟ هذا منهج العلماء قاطبة، منهج الذي تدافع عنه. وإلى ما نقبل إذن كلام الألباني رحمة الله عليه في أحمد، ولا كلام الألباني في فلان وعلان، ونقول لا، بل يقصد الألباني الطعن في العلماء، ولا نأخذ بكلامه في الثناء عليه. هل أنت تقول بهذا؟ ولهذا كررنا كثيرا احذر من أن تهدم قواعد العلم من حيث تزعم صيانة الشخص. هدمت الجهمية الإسلام وهم يزعمون أنهم ينزهون الله، وهدمت المرجئة الإسلام وهم يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله، وهدمت الممثلة الإسلام من جانبها وهم يزعمون أنهم يسيرون مع النصوص حيث صارت. فاحذر هذا، إنما لابد من وضع كل أمر في محله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم.
قال الشيخ ربيع المدخلي الذي رد على كل من محمد الغزالي وابي غدة ومحمد عوامة وسلمان العودة وسيد قطب وابي الأعلى المودودي، الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد الذي رد على جماعات إسلامية وأحزاب ابتعدت عن منهج السلف الصالح في بعض القضايا الدينية المهمة، كما رد على كل من محمد زاهد الكوثري وتلميذه البار وبه والمعتز بمنهج ابي غدة، ورد ايضا على محمد علي الصابوني والشد عليه كسابقيه بشدة في موضعها. الشيخ احمد بن يحيى النجمي آل شبير رحمه الله الذي رد على الشيعي المجهول الاسم الذي ألف رسالة تتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مشاهد العترة، ونال من الإمام التقي النقي ابن تيمية الحراني رحمه الله بما أطلق عليه من بذاءة لسانه القذر ما لا يستغرب من رافضي خبيث المعتقد على إمام يتولى الله ورسوله ويحبهما ويحب من يحبهما من كل صحابي كريم فاضل وعالم سلفي نبيل، ويحب كل عبد صالح في السماء والأرض من مخلوقات الله الصمد الجليل. الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه الذي رد على عبد الله بن محمد الصديق الغماري الذي نقد كتاب الأربعين للهروي ورد على الخليل الأباضي برد قوي أسكته، وغيرهم ممن قد جرت أقلامهم بنصرة الحق ورد الخطأ والباطل ورد الخطأ والباطل في أسلوب علمي عفيف وبيان واضح في كل مكان بما يناسبه وكل شخص وما يستحق من لين القول والتغليظ فيه كما مر ذلك مفصلا. فلو كان الرد على أهل الأهواء البدعي والأغلاط والأهواء محظورا لما دون أولئك الأبرار الأتقياء وهؤلاء الأخيار الأوفياء تلك الكتب المشرقة بنور الحق.
طبعا هذا عبد الملك رمضان يعني قبل أن يرد علي العلم وكذا، هذا كلامه قديم. نعم.
وهؤلاء الأخيار الأفياء تلك الكتب المشرقة بنور الحق التي أرسلوها الصواعق فنسفت بدع المبتدعين ونفت تحريف الغالين وأحبطت انتحال المبطلين وفندت تأويل الجاهلين، فشكر الله للجميع سعيهم وأثابهم الحسنى وزيادة على حسن صنيعهم وعظيم جهادهم في نصر الحق وذويه ورد الباطل أيا كان نوعه وسحق أهدافه ومراميه. وأختم الجواب بفوائد مفيدة لمن يقرأ ليستفيد، وهي إن النصيحة من بعض المسلمين لبعض وبالأخص من طلاب العلم في كل زمان ومكان من أقدس الواجبات وأجل القربات إذا تحلى باذلها بالعلم والحلم والصدق والإخلاص، كيف لا وقد قال الناصح الأمين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثانيا إن المنهج السلفي لا ينحصر في الاعتقاد بل هو عقيدة وعمل بما تحمل كل كلمة العمل من معنى. ثالثا إن المذاكرة في العلوم الشرعية مع ذوي الكفاءات والمنهج السلفي فيها إنارة للسبيل وإيضاح للطريق وكشف للشبهات وإزالة.
المنهج السلفي لا ينحصر في الاعتقاد بل هو عقيدة وإيه؟ وعمل بما تحمل كلمة العمل من معنى.
ثالثا إن المذاكرة في العلوم الشرعية مع ذوي الكفاءات والمنهج السلفي فيها إنارة للسبيل وإيضاح للطريق وكشف للشبهات وإزالة للشك والحيرة. رابعا إن الالتزام بطاعة ولاة أمور المسلمين في المعروف والدعاء لهم والقيام بحقوقهم وتأليف قلوب الرعية عليهم طاعة لله وعملا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من أعمال القلوب. وإن الخروج خامسا وإن الخروج عليهم بأي وسيلة من وسائل الخروج سواء كان بالسلاح أو بالكلام المهيج لرعاع الناس ودهمائهم محرم بنصوص الكتاب والسنة لما يفضي إليه من النقص في الدين وهتك الأعراض وسفك الدماء وتعطيل المصالح وانتشار الفوضى وزرع العداوات الجاهلية إلى غير ذلك من الأسوأ القولية والفعلية. سادسا، إن الأفكار الدخيلة على العلوم الشرعية والمناهج الوافدة على المنهج السلفي لها آثارها السيئة على الأفراد والأمم. سابعا، إن العناية بعلاج النفوس والقلوب من أمراض الشبهات والشهوات من أعظم الفرائض وأقدس الواجبات. ثامنا، إن التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة سبيل النجاة. إن احترام العلماء الربانيين أتباع السلف الصالحين دليل على أن الإيمان دليل على الإيمان بشرع رب العالمين وخلق عباد الله المتقين، والعكس بالعكس، فإن لمزهم والاستخفاف بحقهم والحط من قدرهم بأي طريق من طرق الاعتداء من خلق المنافقين وأعمال الجاهلين. عاشرا، إن كل دعوة باسم الإسلام وشريعة خير الأنام لم تكن على منهاج النبوة لن يكتب لها النجاح مهما نظمت لها الدعايات وروج لها في المجتمعات. الحادية عشرة، إن حاجة الناس في كل زمان ومكان إلى كتب الردود على أهل البدع والأهواء والضلال وكتب النقد والجرح والتعديل مسلم بها لدى الوقلاء من الناس بل ولدى من سلمت فطرهم من التلوث بأفكار أهل الانحراف. الثانية عشرة، إن الصراع بين دعاة أهل الهدى والنور وبين دعاة البدع والشرور لا ينكره العقلاء ولا يستغربه الفضلاء، والواجب على المسلم الناصح لنفسه أن يكون فردا من أفراد أنصار الحق ومحبيه رجاء رحمة الله وخشية عقابه.
وهذا الصراع إلى آخر الزمان، ولا ينبغي الإنسان يقول الأمة تسترق والأمة كذا وكذا ونبتعد عن كل هؤلاء فلست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. إن كنت تقصد أنك لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء من أهل الباطل فنعم، أما إذا كنت تقصد أنك لست مع أهل الباطل ولا مع أهل الحق فأنت على الباطل. وأخطر نوعية في المجتمع هي تلك النوعية التي قلت علم من هذا وذاك وإحنا نبتعد والقلوب ونعبد الله عز وجل، هذا على الباطل. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإن لم تكن على الحق فأنت على الضلال. الضلال هذا تنغمس فيه أو لا ترد عليه ولا تنصر الحق فأنت على دركة من دركات الضلال، لكن دركات الضلال تتفاوت، واحد معهم واحد كذا، بل المغتر بك أكثر من المغتر بأهل الباطل أنفسهم. ولهذا الذين لهم مع أهل السنة ومع سلف الأمة ينصرون منهجهم ولهم مع أهل الباطل كما يقال في التنظيمات والتشكيلات هؤلاء أخطر، لأن الاغترار بهم أكثر. يقول لك الشيخ فلان واحد زي الشيخ فلان او علان، لا ده مش من الجماعات، ده بيتبرأ من الجماعات. طب بينصر الحق؟ لا ما ينصر الحق، هذا اخطر ما يقول. ودي بقى طبقة العدو وطبقة الحويري وطبقة الحساب وطبقة ده الذين انت كلمت ها قال لا ليسوا مع الجماعات. طيب ومع اهل السنة؟ ليسوا مع اهل السنة، ليسوا مع اهل السنة ولا مع الجماعات. اذا يكون ماذا، على حق ولا على باطل؟ الحق مع ما عليه اهل السنة والجماعة في الرد على هذه الجماعات، في انتقاد منهج هذه الجماعات، في بيان باطل هؤلاء ونصرة أهل الحق وأهل السنة. فإن لم يكن الرجل نصرا للحق دامغا للباطل فإنه يكون من أهل الباطل، من أهل الباطل. فكما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فالمتكلم بالباطل شيطان متكلم. فإما أن تكون شيطانا متكلما وإما أن تكون شيطانا أخرس، ولا يعفيك أن تكون شيطانا. وهؤلاء يقتدي بهم الناس أكثر. ليلة لو جئت الأحزاب إذا هم ليسوا من الأحزاب، جماعات هم ليسوا من الجماعات، دول إخوان لا ليسوا من الإخوان، هذه المشكلة. ومن يروج الإخوان هم، ومن يروج الجماعات هم، وهذا ترجع إلى كلامهم. إذا بكلامهم يقرر هذا لا تتنازع الأمة، السلفي والإخواني والتبليغي كلنا تحت مظلة واحدة نجتمع على إله الله وحضر صلى الله، دعونا من هذا التمزق ودعونا من هذا التفرق. هذا قالوا عدو، هذا قالوا حسان، وهذا قالوا هؤلاء، قالوا هذا قالوا يعقوب. الأرض تسع الجميع، تسع الجميع قالوا. ولو قلت أنت إخواني ولا كان مش إخواني، أنت تبليغي أنا مش تبليغي، ولكنه المدافع عن التبليغ والمدافع عن الإخوان وسكت عن هؤلاء، إذن أنت أعظم بواب. ولهذا لم يروج لفكر الإخوان أحد مثلما روج هؤلاء، ولا لفكر التكفيريين أحد مثلما روج هؤلاء. هل الأمة احترمت أسامة بن لادن الذي لا يحترم له منهج إلا يوما أثنى عليه هؤلاء؟ هل الأمة وقفت مع الإخوان المفسدين إلا يوم أن روج هؤلاء له وقفوا معه؟ هل الأمة تعاطفت مع الأحزاب إلا يوم أن كان هؤلاء يدعون إلى الوقوف معهم؟ إذن هؤلاء أخطر، هؤلاء أخطر من حيث يزعمون أنهم لا 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 إحنا في أحزاب ولا إحنا في كذا ولا خروج، لا 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 ولا مظاهرات. ويعلم الله أنني ما خرجت مظاهرة منذ ما أدري، ويعلم الله أنني لما أنصر حزبا ما. ليه يا أخواني؟ لأنهم يجهلون السنة وكيفية نصرة السنة. يظن الواحد أنه طالما لم يستخرج بطاقة من حزب الإخوان أنه لا يكون إخوانيا، أو لم يستخرج بطاقة من حزب تنظيم القاعدة فإنه لا يكون معهم. أما يا أخي أن نسنى على الناس، نحن على بن لادن عنده، لكن يا أخي رجل ترك الدنيا وزهرتها وزينتها وخرج يجاهد في سبيل الله ونفع الله عز وجل به كثيرا. يا أخي هذا الإنصاف، يا أخي هذا الإنصاف الذي يقتضيه المقام. والإخوان يا أخي وإن كانوا على مخالفات نحن نعلمها، إلا أن هؤلاء يا أخي هم ولا غيرهم، هؤلاء الذين نصروا الإسلام ويجاهدون في سبيل الإسلام منذ أكثر من 70 سنة. فمن الجناية يا أخي أن نهمل كل هذه الجهود. أين أنت يوم أن كان البنا في مصر؟ وأين أنت يوم أن كان قطب يشنق شنقا من أجل هذا الدين والدعوة؟ هذا كلامهم يا إخواني. هذا الرجل الذي كتب بقلبه وقلمه وروحه كما يقول حسان وكما يقول الحويني. إذن وهل المصائب إلا هذه؟ ده مدخلك ومخرجك كافٍ في الحكم عليك، ده ترويجك للكتاب سيد قطب كافٍ في الحكم عليك فقط لو أنت وزعت هذا، ده ثناؤك على أحد من هؤلاء كافٍ في الحكم عليك. أنتم تظنون أن الرجل لا ينسب إلى طائفة أو إلى أهل بدع ولواء إلا إذا كان منضما تحت لوائهم مقرا بأنه فرد من أفرادهم؟ لا، هذا جهل بالسنة وجهل بكلام أهل العلم في هذا الباب. نعم.
قال 13: إن تصحيح الأخطاء ورد على الأهل الابتداع من الأحياء والموتى يجب أن تكون النية فيهما خالصة والغاية منهما صالحة، ومن ثم فلا يجوز للمردود عليه أو على غيره أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق خشية الفضيحة والعار.
ولا ما أضر الدعوة إلا أمثال هؤلاء، ما أضر الدعوة في مصر إلا أمثال هؤلاء. راجع كلام العدوي، الحويني، الحسان، يعقوب، النقيب، وحيد، كل هؤلاء يا أخواني أطفأوا سبحان الله السنة وأطفأوا زهرتها في قلوب شباب. والله نحسبهم لو وجدوا السنة وكذا لتفعلوا معها تفاعلا عظيما، لكن للأسف للأسف سبحان الله العظيم. الحنبلي أيضا من أيام نقرأ له وهو معه وحيد عبد السلام بيشرحه البربهاري، والبربهاري بيتكلم في الطوائف وكذا، فبيقول: وكاد نحمي الطوائف وينبغي أن يكون المسلمون جماعة وحيدة، وينبغي وينبغي. ولكن هل الإخوان وهل التبليغ وهل كذا وكذا هي فرق؟ لا، ليست فرقا. هؤلاء إنما هم جماعات وكذا تعمل في حقل الدعوة، وما بينهم الخلاف وخلاف وسائل الدعوة كذا وكذا، ولا يشك وحيد. نعم. فهذه ليست الجماعات. إذا خلاص انتفى، انطفأ هذا الأمر في قلوب الشباب. إذا الفرق مضت وانتهت، كالقبوريين عبادة الأصنام مضت وانتهت من عام 8 هجرية حينما دخل النبي مكة فحطم الأصنام وهو يقرأ: قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذا يأس الشيطان أن يعبد بأرضكم هذه، فلا عبادة للأصنام بعد الشرك وعبادة الأصنام بس فقط. لهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد، ومنهم من يعبد. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم، بين أحد منهم. فكما يقول القبريون عبادة الأصنام انتهت، هكذا يقول الحزبيون الفرق انتهت. وعليه ما في فرقة الآن، بس في فرقة بنستثنيها من هذا، من تلك الوداعة. في فرقة هذه الفرقة احضروها الليل والنهار، وهي فرقة المداخلة، فرقة المداخلة، فرقة احضروها، لا تقفوا معها ابدا، لا تقفوا مع هذه الفرقة. نعم.
قال: إذ لا فضيحة ولا عار، بل رحمة وعدل وإنصاف، يجنى ثمارها يوم القدوم على الله الواحد القهار. الرابع عشر: إن الراد على أهل الباطل والبدع كالمجاهد في سبيل الله إذا حسنت نيته وصلح عمله.
الله أكبر، الله أكبر. ولا يكفي أخواني في المجاهد في سبيل الله أن يحمل سيفا وأن يقاتل عدوا وفقط، بل لابد أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله. وهذه طبقة أخرى، طبقة تعارض المنهج وتعادي أهل السنة، وطبقة مع أهل السنة ويردون مع أهل السنة على أهل البدع، ومع ذلك عملهم حابط، وهو من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. وهي طبقة من قاتل لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن قاتل من أجل المغنم، قاتل من أجل الشجاعة، قاتل شجاعة، قاتل مغنما، قاتل كذا، ما قاتل أن تكون كلمة الله العليا. هذا صنف بقى أخفى وأخفى وأخفى، هذا صنف يتولاه رب العالمين، فلا أحد يطلع عليه. إذ للناس الظواهر، للناس الظواهر، وإن النبي يقول: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقد يؤيد الله عز وجل الدين وينصر الحق بدعوة أنفار هؤلاء، وإن كان عملهم حابطا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بقى أمر آخر، وهو أمر أخفى ما يكون، لأنه بين العبد وبين ربه. هذا هتحكم عليه بإيه؟ رجل ينصر سنة، رجل ماله إلا نصرة سنة، رجل ينشر كتب السلف، رجل سبحان الله يتبنى المنهج، فتثنى عليه بما هو في الظاهر، لكن بينه وبين الله هذا أمر آخر. ولكن حكمة الله عز وجل إن شاء الله تأبى أن يبقى أمر هذا الرجل مكتوما إلى الممات. ولهذا الذي قاتل وقال الصحابة ما قالوا، ثم قال النبي: هو في النار، هو في النار، وإن كان هذا لمعصية أو كذا، لكن ظهر مثل هذا. نعم. فالغالب على من تكون هذه دعوته ألا يبقى متجملا كثيرا، بل تكشفه الوقائع والأحداث، لأنه لا يصبر في هذا الباب ولا يثبت على الطريقة إلا من نسي ذاته. أما من كان يدعو وهو في الحقيقة يدعو لنفسه، هذا إذا خدش في نفسه سقط القناع سريعا، حتى لو عاد يعتذر مع معلش، والله معلش، خلاص معلش، مع عليه ظهرت بقى، طب معلش المرة دي فعلا معلش، ما الغضب يا أخي ونحن بشر، طب ومعلش بعد أسبوع، ومعلش بعد سنة، ومعلش على طول. فغالب هذا إخوان الذي يدعو إلى هذا ويدعو إلى نفسه، إذا تعارض هذا مع نفسه سقط القناع مباشرة، سقط القناع مباشرة، مهما بقى يحاول يغلف، وهذا والله كذا وهذا والله كذا. ولهذا تجد قناع ابن باز لم يسقط قط، ابن باز رحمة الله عليه الذي دافع إلى الممات على هذا، ابن عثيمين إلى الممات على هذا، الألباني إلى الممات على هذا. ليه يا أخواني؟ لأنه لا أصحاب قضية تحسبهم إن شاء الله من الصادقين المخلصين، فما سقطت الأقنعة. لكن تعال إلى كثير من كان عند ابن باز، وكان عند الألباني، وكان عند كذا، بمقامات تود لو كنت مكانهم. هذا اللي يروح يجيب أسئلة من ابن باز وكذا، شوف بعد واحد زي أحمد أبو العينين يروح يجلس عند الشيخ الألباني وقت بأسئلة، ويروح عند الشيخ مقبل ويجلس عنده سنوات، الشيخ مقبل يقدم له وكذا وكذا، ومع ذلك ما صبر. يعني ما يكون في ترجمتك مثلا لقاءات مع كذا، يعني هذه مسألة طيبة الإنسان يحبها لكن يعمل بها، لا أبدا، المنهج يتقدم. مثل صنيعه، هو صنيع المأربي كذلك، يطف عن مشايخ، المشايخ يعرفون كذا، ابن باز، الألباني، فلان فلان، وما يصبر. فمثل هؤلاء لا يبقى القناع طويلا، لا يبقى القناع طويلا، وإن حصلت نصرة. ولهذا أشار شيخ الإسلام إلى هذا المعنى أحيانا، قال: قد يحصل نصرة بالشخص هذا وهو ليس عمله مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وليس عمله خالصا لله عز وجل. قد تحصل نصرة، قد يحصل كذا، لكن المهم أننا نقول بأن هؤلاء لا يدوم القناع الذي يلبسونه طويلا إذا ما تعرض مع شخصهم، إذا ما تعرض مع شخصهم. ليه؟ لأنهم أصلا إلى المنهج دعوة إلى أنفسهم. فإذا ما تعرض هذا مع ذاك سقط القناع وكشف اللثام وظهرت الحقائق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يبقى الناس مضطرين به. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم. نعم. طيب يكفي. نعم. لا 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 يتابع الشيخ. المسلك ان هذا من العلماء وانه من الذين نفع الله عز وجل بهم ولا نتابعه في مسائل. طبعا 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 طبعا.